إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل قاضيا حاكما، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. الحقيقة أيها الكرام أننا كنا فرحين مستبشرين بقدوم هذا الشهر الفضيل، فبالأمس القريب كنا نعظ الناس ونذكرهم بفضيلة الصيام والقيام، ونبين لهم كيف تهللت الدنيا بقدوم هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر البر والخير والإحسان، شهر الفضائل والإنعام. هذا كله كنا نبينه لعامة الناس منذ أيام قليلة، وهذا شهرنا قد انتصف، فما بين طرفة عين وانتباهتها مرت الأيام والليالي، فمنا المرحوم ومنا المحروم، جعلنا الله وإياكم من المرحومين، منا المبعد ومنا المقرب، جعلنا الله وإياكم من المقربين. والحقيقة أن كثيرا من الناس إلا ما رحم ربي لم يدركوا أن رمضان قد أهل عليهم، في زيارة خاطفة إلى عاصمة من العواصم وجد إخواننا أن كثيرا من الناس يجاهرون بالفطر، وأن كثيرا من الأسواق وأن كثيرا من المحلات قد فتحت أبوابها في نهار رمضان، ووجد الآلاف من المسلمين يفطرون جهارا نهارا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا أردت في منتصف شهر رمضان أن أوجه نداء إلى هؤلاء، إلى من لم يدرك أن رمضان قد أهل عليه وأن شهره قد انتصف. هذه نصيحة لله تبارك وتعالى ثم للمؤمنين. وربنا تبارك وتعالى أوجب على المؤمنين التناصح، وأوجب بينهم التذكير، وعليه فنصيحتنا في خطبتنا هي: رتب لرمضانك. إن طلاب المرحلة الثانوية وهم يختبرون الآن في اختباراتهم النهائية، نسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق في الدارين، لا يمكن لطالب أن يدخل إلى مثل هذه الاختبارات ما لم يرتب أوراقه وما لم يرتب عقله، وإلا كان قاضيا على نفسه بالهلكة. وعليه فطالب المرحلة الثانوية يدرك أن لحظاته الأخيرة، لحظات الامتحانات، هي لحظات فارقة يعمل لها ألف حساب. عمرك يا عبد الله كله لحظاته فارقة، وبالأخص في مواسم الخيرات. ولهذا كان الموفق غاية التوفيق من أعين على نفسه في هذه المواسم الفاضلة، فاغتنم لحظاتها ولم يبدد أوقاتها. وربنا تبارك وتعالى يقول: وذكرهم بأيام الله، ويقول أيضا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. حينما ربينا جيلا فجيلا على حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كنا نحفظ هذا الحديث وتلوكه ألسنتنا دون أن نعي كثيرا من مقاصده. فلما رأينا فجورا قد انتشر وفحشا ظهر، ورأينا كثيرا من المتهاونين بهذه الشعيرة، أدركنا يقينا حديث رسول الله: من صام رمضان إيمانا، إيمانا به سبحانه، إيمانا بما عنده سبحانه من جزيل العطاء، واحتسابا لأجر الصيام، واحتسابا للصيام في يوم صائف، لينعم صاحبه بإذن الله تعالى بالشرب من الريان. نعم، جدد النية، فأولى خطوات الترتيب لما بقي من رمضان أن تعيد تجديد النية. ثانيا، حسن الطوية، ولا مانع من جمع النوايا في العمل الصالح الواحد. صم تقربا، صم تزلفا، صم بعدا عن النيران، صم لتكسر حدة الشهوة، صم لتهذب نفسك. فرمضان دورة تدريبية للمؤمنين، يعي كل مؤمن أن رمضان لحظاته فارقة في إيمانه. صم كي تظفر بنعيم الله تعالى في الدارين، صم طاعة لرسول الله، صم محبة أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، صم وضع من النوايا ما يرفع درجاتك. فإذا كنا جميعا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فعل هذا، فعل هذا من اليوم. بعضنا منذ أول رمضان يصوم بنية واحدة، أن الله فرض عليه الصيام، فهو يصوم امتثالا لأمر الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر حسن، وأحسن منه أن تجاهد نفسك باستخلاص النوايا، فيرفع الله درجاتك بهذه النوايا. ثالثا، لا يمكن لعبد أن ينجح في دنياه إلا بدراسة الجدوى. أنت إذا أقدمت على أي مشروع من مشروعاتك الدنيوية فإنك تقوم بعمل دراسة جدوى كاملة حتى تصل إلى بغيتك، حتى تصل إلى مرادك. فلا بد من عمل دراسة جدوى يا إخوة، دراسة جدوى حقيقية، حتى نغتنم ساعات هذا الشهر الكريم. إليكم بعض يعني ما وفق الله تبارك وتعالى له من دراسة الجدوى التي تعينك أنت أيها الأخ الكريم على استثمار ما تبقى من شهرك. يبدأ يوم المسلم الموحد قبيل الفجر بركعات يختمها بوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وإياك أن توتر في أول الليل ثم تعيد هذا في آخره، فلقد نهاك رسول الله عن ذلك فقال: لا وتران في ليلة. ثانيا اذهب مبكرا فور سماع أذان الفجر وتذكر قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة فأقبل فور سماع أذان الفجر صل ركعتين إذ النبي صلى الله عليه وسلم استحب لك أن تصلي ركعتي الفجر فقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ثم قم فصل خلف إمامك بعد دعاء طويل بين الأذان والإقامة إذ الدعاء بين الأذان والإقامة من مضان إجابة الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة احرص أن تصلي فريضتك خلف إمام متسنن يحفظ كتاب الله عز وجل ويتقن أحكام تلاوة كتاب الله تعالى حتى تنتفع بتلاوة القرآن وإياك ثم إياك وهد الشعر أن تصلي خلف واحد من هؤلاء المتفيهقين ممن لا يحسن الواحد منهم قراءة آية واحدة من كتاب الله مرتلة لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن مرتلا محبرا فانتفع بتلاوة إمام حفظ القرآن كما أراده الله ورسوله استمع إلى قرآن الفجر خلف إمامك فإذا انتهيت من الصلاة وسلمت عن يمينك ويسارك فامكث في مصلاك واختم صلاتك ثم انطلق إلى قراءة الأذكار وامكث في مصلاك فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي حسنه جماعة من العلماء قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى أي في مصلاه ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة هذا أجر جزيل في وقت نافع مبارك تضاعف فيه الحسنات فإذا انتهيت من قراءة أذكارك فهلما إلى قراءة وردك القرآني واجعل وردك القرآني دوما سواء كان في رمضان أو في غير رمضان بعد الفجر فهذه تلاوة مباركة في وقت فضيل ومن أراد أن يحفظ شيئا من كتاب الله تعالى فعليه بالبكور وعليه بأوقات السحر فهذا أثبت لحفظه ثم بعد ذلك بعد أن تصلي ركعتين بعد شروق الشمس بما يقارب 13 دقيقة انطلق بارك الله فيك إلى بيتك فلك أن تستريح شيئا يسيرا ثم قم إلى عملك فإن كنت مزارعا فإلى حقلك وإن كنت موظفا فإلى عملك وإن كنت طالبا فإلى مذاكرتك هلم إلى عملك مبكرا وإياك ثم إياك أن تزعم أن رمضان وأن الصيام شهر الخمول والكسل فهذا ما عرفناه إلا في الأيام الغابرة بل شهر رمضان شهر تخفف من عبء التكثير من الطعام والتكثير من السيئات وعليه فأنت خفيف البطن والمعدة وكانوا يقولون إذا جاءت البطنة ماتت الحكمة فإذا انطلقت خاوي المعدة يوشك أن تحسن في عملك أكثر بكثير جدا مما تحسنه وأنت مفطر اجتهد على استحضار النية قبل أن تذهب إلى عملك ضع عددا من النوايا أن الله تعالى ينفع أهل الإسلام بك لا سيما إذا كنت تختلط في عملك بالناس، أن الله تعالى يعينك على أن تأكل وأن تطعم من حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اجتهد أن تدخل البهجة والسرور على من حولك، فهذا سبب من أسباب ظفرك بالأجر. اجتهد على أن تنفع وعلى أن تنتفع، فهذا من أسباب رفعة درجاتك في الدين والدنيا والآخرة. اذهب إلى عملك مبكرا وامض في عملك مستعينا بالله تبارك وتعالى. وإياك ثم إياك والغضب بحجة الصيام. بعض الناس يعمل موظفا مثلا فيبتلى بالاختلاط بأقوام مختلفين، شيء عجيب أن تراه غضوبا، وأعجب منه أن يزعم أن سبب غضبه هو الصيام. رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، ولم يقل اشتمه وهزأه وامسح به البلاط وقول أنا إيه وقول أنا صائم. ده كلام عجيب. واحد بيشتغل مثلا على عربية، لا شك أنه يتعامل مع أناس مختلف العقول، مختلف الأذواق، من بيئات مختلفة، ولا شك أن ردود أفعال هؤلاء ستكون إيه متفاوتة. والواجب عليه قدر استطاعته أن يحتوي هؤلاء. مدرس، هذا المدرس يتعامل مع طلاب مثلا في المرحلة الثانوية أو في الكليات. للأسف الشديد أن طبيعة التعليم العلماني في بلادنا تربي في الأجيال أن هناك نوع من أنواع المضادة، وأن هناك نوع من أنواع النفرة، وعدم استطاعة الجمع بين الدين والدنيا. ولهذا تجد الطالب يقول مثلا، يقول لك إما رمضان وإما الامتحان، ما يعرفش يوازن بينهما. هو بيقول لك حاجة من الاثنين، إما أن أنا أفوز برمضان وإما أن أنا أنجح في الامتحان. طب ما ينفعش نعشقهم في بعض ونحاول نظفر بشيء من رمضان ونظفر أيضا بشيء من الامتحان؟ لا، ربية الأجيال وركبة العقول إما هذا وإما ذاك. لما جاء الامتحان امبارح صعب، فوجئنا بأولاد، ولشديد الأسف رصدتهم الكاميرات واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورهم وهم يفطرون في رمضان على سجائر داخل اللجان، ويقول لك نعمل ايه، نرفزونا بقى وخرجونا من الصيام فافطرنا. ده شيء عجيب. ويرجو هذا الطالب شيئا من البركة وشيئا من التوفيق: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ولهذا لا بد وأن تستحضر في أثناء عملك، سواء كنت طالب، سواء كنت مزارع، سواء كنت موظف، سواء كنت تاجر، سواء كنت صاحب سيارة، لا بد وأن تستحضر نوايا: إن سابك أحد، شاتمك أحد، أغضبك أحد، فصبرك له أجر. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. انتهيت من عملك قبيل أذان الظهر، توضأ، وإن استطعت أن تصلي الضحى فافعل، فتلك زكاة صحتك. ثم بعد ذلك قبيل الظهر بقليل اجتهد في شيء من الدعاء، فهذا وقت فاضل من أوقات إجابة الدعاء. ثم بعد ذلك احرص غاية الحرص أن تصلي الظهر جماعة وأن تصلي السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرم الله وجهه على النار. صلي الظهر وصلي السنة وانطلق إلى قضاء حوائج المسلمين، فهذا له أجر جزيل. في عملك ستجد زملاء لك، سواء زملاء في العمل، زملاء في الدراسة، من الواجب عليك أن تحسن إليهم وأن تدعوهم بأخلاقك أولا ثم بمقالك وأفعالك. إياك أن تترك الناس في غياهب الغفلات وأن تزعم أنها حرية شخصية، هذا باطل، هذا من الباطل الذي يأباه الإسلام وتأباه شريعة الإسلام. شريعة الإسلام بنت قواعدها على أصول، من هذه الأصول التناصح بين المؤمنين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حينه وفي مكانه. لما تشوف منكر داخل المكتب اللي انت قاعد فيه لازم تغيره، ولكن بلطف وحكمة ورحمة وصبر، لأنك لست نبيا، أنت بشر، ومن أمامك بشر أحيانا يكون قلبه مفتوحا مشروحا لسماع النصيحة وتقبلها، وأحيانا أخرى بسبب الضغوط الحياتية يكون صاحبنا إيه؟ مضطرب المزاج، متقلب، متغير، فيأبى أن يقبل هذه النصيحة. لا تيأس، صليت الظهر، قضيت وقت عملك، انطلق مهرولا بعد ذلك إلى بيتك، وإياك ثم إياك أن تزعم أنه من حقك أن حد يمضي لك حضور بدري أو انصراف بدري بحجة الإيه؟ بحجة الصيام. لا يجوز. أنت تعاقدت على عمل وعلى ساعات عمل وعلى نظام عمل، وارتضيت هذا، لزاما عليك أن توفي لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. خلصنا دي، قالوا آه، روح بيتك، لا بأس بالقيلولة قبيل العصر، فهذه تعينك إن شاء الله تبارك وتعالى على استئناف يومك بنشاط. قبيل العصر قم وانهض وتوضأ، واعلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وانطلق إلى مسجدك فصل العصر خلف إمامك، وإياك وتضييع صلاة العصر، فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. انطلق فصل العصر، واقرأ أذكار الصلاة، واحذر الثرثرة التي تنتشر في المساجد من البعض. انت جاي ليه؟ جاي المسجد علشان تعبد ربنا، لا انت جاي علشان تضيع الوقت الفاضل ده، ولا جاي علشان تجيب في سيرة الناس، ولا جاي علشان تعدل خالص، انت جاي علشان هدف منشود، ألا وهو عبوديتك لله تعالى في هذا الوقت. انطلق في هذا الوقت، فاقرأ ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا. يعني أنا مش عايزك يكون همك إن أنت تختم 10 ختمات وأنت ما انتش فاهم اللي بتقراه. إحنا ما بنقراش قرآن يا أخوان. ولهذا أهل العلم سئلوا: أيهما أولى، الإكثار من الختمات والإسراع بالقراءة، أم التمهل في القراءة مع التدبر؟ وجنح أكثرهم إلى الثانية، ألا وهي التمهل والقراءة بتدبر. طب ليه؟ لأن الفترات اللي فاتت والأحداث اللي فاتت أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن الناس اللي كان عندهم ختمات كتيرة من القرآن وكانوا بيباهوا بختمات القرآن، لما جت المواقف الحقيقية الحازمة عملوا ضد اللي بيقروه. ده معناه إن هم ما كانوش فاهمين إيه؟ ما كانوش فاهمين اللي بيقروه، صح ولا لأ؟
يبقى احنا محتاجين ان احنا نفهم ان القرآن مش مجرد كتاب حسنات، القرآن كتاب حسنات وزيادة. كتاب بقرأ به القرآن او بقرأ الآيات علشان ارتقي عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وفي نفس الوقت الكتاب ده كتاب تشريع، فلازم أفهم الإيه؟ لازم أفهم أحكام وتفاصيل هذا التشريع. يبقى تقرأ وردك من القرآن، ولا مانع من قراءة كتاب مختصر في تفسير القرآن الكريم ككتاب المختصر في تفسير القرآن أو كتاب التفسير الميسر أو كتاب أيسر التفاسير، أي كتاب مختصر علشان تفهم اللي انت بتقرأه. وقبيل المغرب تأتيك اللحظات الحاسمة في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد، ولقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أنت مقبل الآن على لحظات حاسمة، عليك بقراءة أذكار المساء، عليك أن تخلو بنفسك لتدعو ربك تبارك وتعالى بما تحب، واستحضر أن لك في ليلتك وفي كل ليلة من رمضان دعوة لا ترد. خلي بالك لأن الناس مش واخدة بالها، لك في كل يوم وليلة في رمضان إيه؟ دعوة لا ترد. خليك ذكي بقى وشوف كل يوم إيه؟ دعوة، ونشن عليها وركز عليها وأكثر منها في سجودك قبيل المغرب. هذا الوقت الفضيل شياطين صغار شياطين الجن، العيال الصغيرة الأوذي، بيحاولوا ان هم يضيعوا الوقت ده. لو انت نزلت للمدن تلاقي الوقت ده وقت شكك، مهاترات، منازعات، والناس طلعة تجري بعربيات، انت بتجري ليه؟ يقولك عشان ايه؟ الحق الفطار. طب انت هتفطر قبل الاذان ولا ايه؟ لا مش هتفطر قبل الاذان، يبقى انت تعمل ايه؟ ماذا تفعل؟ تمسك وتجتهد في هذا الوقت الفاضل على الدعاء. أذن عليك المؤذن، تفطر ولا تعمل ايه؟ تفطر صح؟ مؤذن المغرب إذا أذن في الراديو لا تفطر أنت إلا على توقيت بلدك، وهذه هامة جدا. بعض الناس أول ما يسمع الأذان في القاهرة يقوم هو عامل إيه؟ يفطر. طب أنا في اسكندرية، في فرق في خطوط الطول ودوائر العرض بيني وبين الإيه؟ بيني وبين القاهرة، اللي بيسموه اختلاف في التوقيت، أحيانا 5 دقائق وسبع دقائق. طب أنا في أسوان أحيانا بيبقى في فرق ربع ساعة واثناشر دقيقة. طب أنا في المنصورة في فرق 2 و3 دقائق، يبقى أنا هفطر على إيه؟ على توقيت بلدي اللي أنا بفطر فيه، أو لو أنا مسافر لإسكندرية، أسوان، الأقصر، غير ذلك، هفطر على توقيت البلد اللي أنا إيه؟ اللي أنا فيها، مش هفطر فقط على الراديو. تأكدت من دخول الوقت، وعلامة دخول وقت المغرب مغيب قرص الشمس، سقوط قرص الشمس، حتى وإن كان هناك ضوء بيطلع إيه من الشمس، دي ملهاش دعوة. إذا سقط قرص الشمس كاملا فقد غابت الشمس وحل لك ما حرم عليك. إذا أذن مؤذن المغرب تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وتتناول 3 تمرات وحسوات ماء، ولو الدنيا منغنغة شوية خد كمان شوية لبن. الدنيا صعبة نحمد ربنا ونشكر فضله على التلات ايه تمرات وعلى حسوات الماء ماشي، وتقوم راكن بقى في قلب البيت وتقوم هارس غلط. ليه؟ لان المعدة بتتهيب للتفعيل بمجرد ما بتدخل السكريات وتيجي المية تكمل الموضوع، فهي محتاجة منك لطف تتعامل معاها بلطف علشان تبدأ في الايه في الشغل. فتقوم انت تعمل ايه بقى في الوقت ده؟ تقوم رايح المسجد مصلي، تقول لي يا شيخ احنا في بلدنا سلو بلدنا ان احنا نفطر وبعدين نصلي، سلو فاسد سلو غلط. ربنا بيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف الذي لا يتعارض مع شريعتك، فأي عرف تعارض مع شريعتك ضعه تحت حذائك. جميل، يبقى هتصلي المغرب في المسجد يا مولانا زي المسلمين، وبعد كده تتوكل على الله تفطر. من الأخطاء الصحية الإكثار من الأكل في وقت الإفطار، لأن هذا يستدعي جهدا من المخ حيث يرسل إشارة إلى الدم، فتنزل الدماء بدقة علشان تساعد المعدة في مسألة تصريف الطعام. وصلت؟ فأنت تلاقيك وانت بتصلي، لو انت مثلا واكل محشي يعني وذكر بط، واخد بالك؟ معرفش في سمنة بلد اللي يمدي ولا خلاص عليه العوض. فتقوم انت واكل فتلوم الدنيا ايه زحمة جوه، تيجي تركع خلف الامام في العشاء تحس ان انت بتشوف الناس اتنين. تبدأ بقى في التراويح، الله يرحمك الراجل صلى ركعتين صلى ركعة صلى خمسة، الدنيا ويزة. هذا غلط. أمال نعمل ايه؟ تخفف من وجبة الإفطار واجعلها وجبتين، يبقى وجبة مثلا قبيل العشاء ووجبة بعد الايه بعد الصلاة. فإذا صليت المغرب وأفطرت إياك أن تصوم وتفطر على بصلة. عندنا في بلدنا يقولوا كده، فلان صام وفطر على إيه؟ على بصلة. أو التاني بقى فلان صام وفطر على نظرة، والتالت فلان صام وفطر على رامز، ورابع فلان صام وفطر على واحدة عريانة في مسلسل زي غرابيب سود، المسلسل الإجرامي الذي يتكلم وينال من ثوابت الإسلام ومن مقدسات الإسلام. أو فلان صام وفطر على الأغاني، أو فلان صام وفطر على سجارة. صاحبنا هذا مسكين، هو يظن أن حرمة رمضان في نهاره، ولا يدرك أن رمضان حرمته متصلة في الليل والنهار. لو عمل كده ده يبقى مسكين جدا. ليه؟ ده زي صاحبنا اللي عنده خرق في بنطلونه. حد شاف واحد قبل كده عنده خرق في بنطلونه، قطع في بنطلونه؟ يقول لك اه. صاحبنا اللي عنده خرق في بنطلونه ده كل ما يحط جنيه ايه اللي يحصل؟ يقع وهو مش واخد بال. فروح لمراته قال لها اسكتي، ده ربنا اداني النهارده من وسع. ايه؟ انا النهارده كسبت 300 جنيه. الله اكبر. طب 100 جنيه بقى عشان علينا ديون للبقال. يجي صاحبنا يمد ايده فين ال 100 جنيه؟ الله يرحمها. طيب فين ال 100 الثانيه؟ الله يرحمها. اهو انت كده يا مسكين حسناتك قاعده ايه تقع منك، ودي علامة من علامات الرد والحرمان. طب اعمل ايه بين المغرب والعشاء؟ اقعد مع اهلك، تفقدهم، احسن اليهم، اجتهد غاية الاجتهاد ان انت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وانطلق مبكرا الى المسجد لصلاة الايه؟ لصلاة العشاء. صل العشاء خلف امام مجيد لتلاوة كتاب الله. احنا ما بنسمعش شعر وما بنسمعش قراية غرنان، احنا بنسمع قرآن، فلازم تصلي خلف امام متقن لتلاوة كتاب الله تعالى. صلي خلف إمامك العشاء، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. صلي العشاء وصلي السنة، ثم احرص بارك الله فيك على أن تصلي خلف إمامك صلاة القيام والتراويح ومن الليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وانت راجل سني بتحب النبي، فإذا كنت بتحب النبي هذا خطاب الله لنبيك، صل خلف إمامك حتى ينصرف، وأبشر فرسولك قال: من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يبقى من أول الفتحة في العشاء لغاية السلام عليكم ورحمة الله في الوتر، لو أنت عملت كده مولانا أبشر كتب لك قيام إيه؟ كتب لك قيام ليلة. ثم انطلق بعد العشاء لقضاء مصالحك، ولا تضيع وقتك في السهر. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها. يبقى الوقت بعد العشاء ده للضروريات والحاجيات الملحة. واحذر لصوص رمضان. رمضان والأربعين حرامي. من الأربعين حرامي دول السهر، من الأربعين حرامي دول الشيشة، من الأربعين حرامي دول الكافيه، من الأربعين حرامي دول إن أنت تاخد صاحبك وتنزل البلد، مش البلد بتاعكم، تنزل المنصورة مثلا. من الأربعين حرامي دول المباريات، من الأربعين حرامي دول المسلسلات، من الأربعين حرامي دول تقعد مع حد وتضيع وقتك في قيل وقال، من الأربعين حرامي دول إن أنت تخلي مراتك تتطلب في المطبخ علشان تقوم تعمل لك أكل، لا تكن أنانيا. صلاح امرأتك وصلاح ابنتك من صلاحك أنت، لا تكن أنانيا. ستسأل يوم القيامة إذا كلفت امرأتك إن هي تطفح الكوتة في المطبخ علشان بطنك، وعمرك ما أخدت بالك إن أنت ستسأل عن صلاتها وستسأل عن تلاوتها القرآن، ففرغها وارحمها وأعنها، فهذا لك فيه أجر. بنتك قبل ما تدخل الجامعة مولانا خلي بالك، والله بيبقوا قدامكم ملائكة وفي الجامعات شياطين. لو ما أعنتش بنتك على برك ولن تعان على برك إلا إذا أعنتها أنت. لو ما أخدتهاش معاك المسجد وحفظت لها على إيمانها ما ترجعش تندم بقى، ما ترجعش تندم. صليت العشاء، قضيت حاجاتك، لك أن تنام شيئا قليلا حتى أكلت السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل أكلة السحر فارق بيننا نحن المسلمين وبين صيام أهل الكتابين من قبلنا، فاحرص على أكلة السحر ولو جرعة ماء. وأكلة السحر في ذاتها نية، لأن محدش بيقوم يتسحر كل يوم في غير رمضان، صح؟ فأنت بتقوم تتسحر عشان إيه؟ عشان تصوم. ودي من الحاجات المباركة التي تعينك. اجتهد أن تنتفع بأكلة السحر إن تيسر لك أن تصلي شيئا من الصلاة، أن تتلو شيئا من القرآن، أن تكتب من المستغفرين بالأسحار، فافعل ثم امض فيما ذكرت لك. رتب لرمضانك، دي دراسة جدوى بسيطة علشان تنقذ ما تبقى من رمضان. لأن للأسف الشديد سمعت أحدهم في قناة فضائية، والله من القنوات الفضائية اللي ابتليت بها المسلمين، بيقول وهو يعني بيضحك مستهترا، بيقول إيه؟ بيقول قانون الناس في رمضان 10 عبادة وعشر بلادة وعشرة لادة ولادة، ده قانون الناس اللي يعرفهم هو. إنما قاموس المسلمين: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. رمضان شحن بطارية حتى يستأنف العبد السالك المنيب إلى الله مسيرته طوال العام. فنحن لا نعبد رمضان وإلا نكون قد أشركنا بالله. يا أخوانا اللي بيعبدوا رمضان دول بيشركوا بالله غيره، صح ولا لا؟ إنما اللي بيعبدوا ربنا بيعبدوا ربنا على طول. بس بتيجي مواسم زي رمضان العشر من ذي الحجة، شهر محرم، صيام عاشوراء إلى غير ذلك، علشان تعمل إيه؟ تشجعك، تزيل غفلاتك، تعينك في وقت غفل فيه أكثر الناس وشرد فيه أكثر الناس عن طاعة الله. وأبشر يا من استعنت بالله على نفسك وعلى شرار أهل بيئتك، أبشر. فرسولك صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يهديني وإياكم للانتفاع بالذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، جعلني الله وإياكم من المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، مما يجب أن تعمله في هذا الشهر الفضيل أن تحفظ لنفسك وظيفتها. وظيفتك في رمضان هي وظيفة عمرك، ووظيفة عمرك هي التوبة والإنابة. هذه وظيفة العمر، دي شغلتك. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وظيفتك أن يرتفع ذكرك عند الله مع التائبين. وظيفتك أن يرتفع ذكرك عند الله مع المخبتين، أن تكتب عند الله تعالى من الأخيار. والأخيار يصطفون، ولهذا قال الله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الأخيار يصطفون، فاعمل صالحا حتى تصطفى فتكتب عند الله من الأخيار. يوم القيامة ستكون هناك نتائج زي نتائج كده الكليات. الناس الأوائل بيبقى لهم كده إيه؟ نتيجة كده مشرفة اسمها قائمة لوحة الإيه؟ لوحة الشرف. لوحة الشرف دي بقى هتلاقي فيها أولا الأنبياء، وبعد كده المرسلين، وبعد كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعد كده الأولياء، وبعد كده الصالحين، وبعد كده الناس اللي قعدت إيه؟ تقاتل وقاعدة كده تعافر من أجل أن تتشبث بهؤلاء. دي لوحة الشرف. بعد كده بقى السقطين، كشف المرابين، كل واحد اتعامل مع بنك ربوي واستحل الحرام وقالوا على الربا فايت، كشف الزناه من اول البسطه لغايه التنفيذ. انت متاكد؟ اي والله. كشف العيال اللي بتغني من اول العيال اللي الناس اللي كانت بتسمع ام كلثوم وعبد الحليم حافظ اني اتنفس تحت الماء لغايه الجيل الغريب العجيب اللي احنا مبتلين به ده، سعد الصغير وعبد السلام وعامر والاشكال دي. كشف المتبرجات العريانين بتوع تحرير المرأة من أول أم جميل، واخد بالك، والحريم بتوع قريش دول زمان، لغاية الرقصات اللي طالعين دلوقتي في الإعلام عشان يعلموا الناس دينهم، هتلاقي كشوفات كده. فأنت عايز تبقى فين؟ في لوحة الشرف ولا في لوحات الأرض؟ لقد وضعت لك دراسة جدوى حتى ترتب لرمضانك، فإياك أن تضيع هذه الدراسة أو أن تهزأ بها أو أن تستمع إليها سماع الغافل، فإن ربك يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وردت هذه الآيات في معرض الذم، فإياك أن تكون مذموما عند الله مبغضا للمؤمنين مقربا لشياطين الإنس والجن. كن من أولياء الله تعالى سرا وعلانية، واحرص على اغتنام ما تبقى من شهرك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا فيما تبقى من هذا الشهر الفضيل، وأن يرزقنا وإياكم اغتنامه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اغتنامه. اللهم ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. أعنا على الصيام، أعنا على تلاوة القرآن، أعنا على السنن الرواتب، أعنا على قيام الليل، أعنا على حفظ الفرج، أعنا على عبادات الجوارح، أعنا على عبوديات الجوارح يا رب العالمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، يسر لهم أمورهم، وفقهم وأعنهم، وبالخير سددهم يا رب العالمين. بارك لهم أوقاتهم، بارك لهم أعمارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب هذه الأمة، اللهم احفظهم من الزنا، احفظهم من الربا، احفظهم من الخنا، احفظهم من المخدرات، احفظهم من الدعارة، احفظهم من الفحش. اللهم احفظ بنات الإسلام، احفظهن بالحياء والحجاب والعفة يا رب العالمين. من أراد إخراجهن من سترهن وحيائهن وحجابهن، اللهم فانتقم منه وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. إن قدرت هداية هؤلاء فاهدهم، وإن قدرت غوايتهم فافضحهم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم عليك بهؤلاء الذين يفسدون نساء المسلمين، ويضيعون شباب المسلمين، ويفسدون أطفال المسلمين. ربي لنا أولادنا، ربي لنا أولادنا، ربي لنا أولادنا، احفظ علينا ديننا، ثبتنا على إسلامنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين وقتل المسلمين وحارب الإسلام والمسلمين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والعلمانيين والظالمين ومن والاهم يا رب العالمين. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم احفظ أهل مصر، اللهم احفظ أهل مصر، اللهم احفظ أهلنا في مصر، واحفظ أهلنا في الشام، واحفظ أهلنا أهل السنة في العراق، واحفظ إخواننا في اليمن، واحفظ إخواننا في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في أريتريا، واحقن دماء المسلمين في بورما، واحقن دماء المسلمين في أفريقيا الوسطى. من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، مزق كل ممزق، افضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم يسر لنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة، اللهم يسر لنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. اللهم ما حبسنا عن الاعتمار في رمضان إلا العذر، اللهم فاكتب لنا أجر المعتمرين. اللهم إنه ما حبسنا عن العمرة في رمضان إلا العذر، فاكتب لنا يا ربنا أجر المعتمرين، تقبل منا واغفر لنا وأعنا وثبتنا. اللهم آمين. تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.